بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالأمس إخواني في الله كان الحديث عن آداب الذبح، وأشرنا إلى بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب من كيفية الذبح، ووصلنا إلى قضية الإحسان إلى الذبيحة، وذكرنا أن الإحسان إلى الذبيحة له عدة صور. ذكرنا الصورة الأولى أنك لا تذبح الذبيحة أمام أخواتها وإنما تواريها. وكذلك مما يذكر من الإحسان في ذبح الذبيحة أنك تحد الشفرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته. والشفرة في اللغة العربية هي السكينة الكبيرة، تسمى شفرة، هي السكينة الكبيرة، أو وهو ما عظم من الحديد، ما عظم من الحديد يقال عنه شفرة. ولهذا لا تكون السكينة فاتر، لا تكون السكينة فاتر، وإنما احرص يا عبد الله من باب الإحسان أن تكون سكين حادة حتى تعجل في ذبح الذبيحة. وأيضا من الإحسان إلى الذبيحة أن يكون الذبح بقوة وبشدة، بقوة وبشدة. لماذا؟ لأن هذا أعجل، أعجل، لا يأتي واحد ضعيف يعني يذهب دقيقة ويرجع دقيقة، يذهب دقيقة ويرجع دقيقة، فهو يزيد في إيلامها. لا، عجل، وهذا يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة. وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي لو أن الذابح أعسر، لو أن الذابح أعسر، أعسر الذي يستخدم اليسرى، اعتاد على هذا، وإذا يوجد جماعة من الناس أعسر، هل يمكن من الذبيحة؟ هل هذا يضره؟ الجواب لا، ما يضره هذا، إذا كان هذا من طبيعة أنه أعسر ويجد أن قوته تكمن في اليسرى، فيقال استخدم اليسرى. إذا كان هذا أسرع استخدم اليسرى، فليس من شرط الذبح أن يكون باليمنى أو اليسرى، هذا إذا كانت القوة في هذه الجهة. أما إذا كان هو مخير بين اليمنى واليسرى، قل لا، استخدم اليمنى، استخدم التيامن، فإن هذا أبرك. كذلك مما يذكر من محاسن أو من إحسان، من صور الإحسان مع الذبيحة، أنه لا يحد السكين أمام الذبيحة، أي لا تأتي بالسكين، قد ذكرنا أنها تكون حادة، فلا تأتي وتطأ الذبيحة على رقبتها ثم تأتي بالسكين وتحد أمامها، هذا لا يجوز. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذاك الرجل الذي وضع رجله على صفحة الشاة، أي على رقبتها، وهو يحد الشفرة وهي تنظر إليه، يحد الشفرة وهي تنظر، أي الذبيحة تنظر إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا قبل هذا؟ يعني ما كان يمكنك أنك تحدها قبل هذا الوقت؟ قال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ وهذا الحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والحديث رواه الطبراني عن ابن عباس. وقد ذكرنا في درس أمس في الختام كيف أن الحيوانات عندها شعور، عندها شعور، وذكرنا كيف أن ذاك الإنسان أو ذاك أشخاص عندما ذبحوا ذبيحة أمام غيرها كيف أن الغير مات، غيرها مات، فالإنسان يراعي، فالإنسان إذا أراد أن يحد، يحد السكينة ماذا بعيد، بل إن بعض العلماء ليس الحد كذلك بل السكين نفسها، قال بعض الفقهاء يستعملك تواري السكين، تخبيها السكين حتى إذا أضجعتها فاجأها بالسكين، كل ذلك إحسان، كل ذلك من باب الإحسان. وأيضا ذكر جماعة من العلماء أن من الإحسان للبهائم ما يكون أنك تشربها ماء قبل موتها، أنك تشربها ماء قبل موتها، أي قبل ذبحها تعطيها ماء لكي تهدأ، هكذا ذكروا، هذا ما عندي دليل فيه، لكن من باب الإحسان، من باب الإحسان إليها. وأيضا ذكر العلماء أنه من باب الإحسان في ذبح الذبيحة أنك لا تجرها إلى الموت جرا، وإنما سقها سوقا حميدا، فتجد أن بعض الناس لربما ينتعها نتع، وبعضهم يجرها من إحدى رجليها، والوجه ملطخ في الأرض، وأخي اتقل والأخي ميتة ميتة يجرها جرا وبعض يسحبها من كلتا رجليها، فهذا ليس من الإحسان مع الذبيحة، وإنما حاول أن تأتي بها بتلطف قدر الإمكان، بتلطف قدر الإمكان. بل أذكر في باب الفائدة العلمية في الدراسة الحكومية لما كنا ندرس في المدارس، أذكر فائدة ذكرها بعض المدرسين في علم الأحياء، ذكروا أن الحيوان إذا نوتع فإنه يرد ويصد ويمتنع، أنت تشد وهو يشد، شد الحيوان هذا يفرز مادة، يفرز مادة ذكرها ما أذكرها الآن، يذكر يفرز مادة تفرز في العضلات، تفرز في العضلات. قال وتبقى هذه المادة بعد الذبح يمكن أن تؤثر على لحم هذه الشاة، وهذا سبحان الله، هذا سبحان الله قد اكتشفها العلم الحديث، وأن هذا قد مرت عليه فائدة، كنت في المدارس درست هذه الفائدة، على أن الحيوان إذا جر بشدة كردة فعله يفرز هذه المادة، هذه المادة وهي مادة ماذا؟ الشدة، يفرز هذا الحيوان مادة فتخرج هذه المادة الهرمونية إلى لحمه، فعند ذبحه تبقى هذه المادة فتغير من طعم اللحم. ولهذا من حكمة الشرع على أن الإنسان إذا أراد أن يذبح الشاة أو الحيوان أن يسوقها سوقا حسنا جميلا، وهذا من تمام الإحسان مع الحيوان. هذا إخواني في الله ما أذكره خلاصة الكلام في أهم ما يتعلق بصفة الذبيحة. نتكلم الآن حول ما يتعلق بالذباح أو بالذابح أو بالجزار، هناك آداب ينبغي أن يمتثلها. ذكر الفقهاء شروطا كثيرة في كتب المطولات حول ما ينبغي أن يتحلى به الجزار والذباح، لكن حسبي في هذا المختصر أن أشير إلى أمرين اثنين، أشير إلى أمرين اثنين. الأمر الأول الذي ينبغي أن يكون الذباح عليه أن يكون متقنا متفهما لعملية الذبح، أن يكون متقنا وفاهما لعملية الذبح، لا أن يكون متعلما، لا أن يكون متعلما، لأن هذا التعلم منه لربما أداه إلى غلط وإلى خطأ. وقد ذكر أهل التجربة أن كثير من هؤلاء عندما أراد أن يتعلم على عملية الذبح في الأضاحي فإنه يؤدي إلى إتلافها، يتلفها، كهذا الذي ينسى أو ذاك الذي يخطأ أو ذاك الذي يعذب. والعلماء ذكر هذا مشروع عند الحنفية أنهم يرون أن الإحسان مع الذبيحة واجب، بعض الفقهاء يرون أنه واجب، فلا تجعل أحد يتعلم على الذبيحة. يقول بعض الناس أخي يا أبتي أنا سأذبح، أقول خذ يلا تعلم، يلا نستفيد منك، لا تتعلم إلا بوجود معلم، إلا بوجود معلم لا بأس، معلم يبقى عندك يستدرك أي خطأ يقع منك، معلم يلا تعال امسك يلا أنسى وعسالك يلا سمي الله بسم الله يلا امسك السكين يلا بشدة يعلمه، فإذا أخطأ أخذ واستدرك الخطأ مثلا عند السلخ وعند التقطيع وهكذا، هذا لا بأس به. أما يعني يأخذ الذبيحة من أول وهلة ويتعلم عليها لا تفعل هذا يا عبد الله، هذه من الأخطاء. وكذلك مما يشترط في الذابح أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، معنى مسلما أن يكون على التوحيد، أما العاصي فلا بأس، لكن نتكلم أن يكون على الإسلام الصحيح، على الإسلام الصحيح، فإن لم يكن مسلما فلا يجوز أضحيته، فلا يجوز أضحيته. ونعني بهم أن يكون على عقيدة المسلمين، أن يكون الذابح على عقيدة المسلمين، لا أن يتورط في شيء من نواقض الإسلام. فمثلا إذا علم أن الذباح يسب الدين أو يسب الرب ما يترك ولا يخول أن يذبح، أو أنه تارك للصلاة بالكلية، أو أنه يعتقد الاعتقادات الكفرية، هؤلاء ما يمكنون من الذبائح. والأمر في هذا الباب خطير جدا، لأننا نجد أن الكثير من الناس من يتساهل في هذا الباب، همه أنه يريد أحد يذبح بغض النظر عن شروطه. ولهذا يوجد للأسف من الذباحين من هم تاركي صلاة، من هم تاركي صلاة، ما يمكن هذا. وأعني بتاركي الصلاة أي تاركها بالكلية، ما يركع لله ركعة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ولهذا ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتاويه قال: إذا كان الجزار لا يصوم ولا يصلي، أي حاد في محاربة الله، لا يصوم ولا يصلي، وهو الذي ذبح الذبيحة، قال: فهي لا تحل، لأنه كافر مرتد، ما تحل. لهذا ينبغي أن يتوعى المسلمون إلى هذه المسألة، فإن من شروط الذبح ما يتعلق بماهية الذابح في اعتقاده وتدينه لربه سبحانه وتعالى. وكذلك مما يتعلق بالذابح من القيود ومن الشروط أنه لا يعطى شيئا من لحم الأضحية كأجرة على ذلك. الذباح والجزار هو لا يخدمك لله وفي الله، يحتاج إلى أجرة، اعطه الأجرة، لكن انتبه لا تجعل أجرته تكون من الأضحية تساومه. يقول لك الذباح: أنا والله أجرتي تعطيني الرأس تمام، أو تعطيني الفخذ، خلاص هذه أجرتي، أو تعطيني جزء أو ربع أو ثمن، فيشاطرك على أجزاء من الأضاحي. هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز للجزار أن يأخذ من الأضحية شيئا كأجرة بهذا الضابط وبهذا القيد. ولهذا قد جاء من عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب أن النبي أمره بقوله: وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، ولكن نحن نعطيه من عندنا. هذا من أمر نبينا لعلي، قال: وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، منها أي من الأضاحي، لا تعطيه أي كأجرة، قال: ولكن نحن نعطيه من عندنا. هذا من عندك أمر آخر، تعطيه مال، تعطيه زاد، تعطيه راشن، تعطيه أي شيء تسد أنت وإياه وتتفق أنت وإياه عليه، فإعطاه شيء لا يجوز. والعلة في ذلك لماذا؟ قال العلماء: لأنك في أضحيتك جعلتها تقرب إلى الله، هذه الأضحية كلها تريدها لله، وما أنهرتها إلا على اسم الله، وتريد الأجر منها جميعا لله، فليس لك أن تنتفع منها انتفاع لشخص آخر، ما يجوز لك أن تجعل بعضها أجرة لشخص ما، فهي لله عز وجل، فلا ترجع في ماذا؟ في صدقتك، فلا يجوز هذا. طيب، إذا كان الذباح فقيرا، إذا كان الذباح فقيرا وأردت أن تعطيه شيء من لحم الأضحية، جارك فقير وهو الذباح، فقلت: تعال يا فلان اذبح لي، فذبح لك، وأردت أن تعطيه شيء من لحم الأضحية، هل تمتنع؟ الجواب: لا، هنا اعطيه على أنها صدقة لا أنها أجرة، فرق بين الأمرين، أجرة لا تعطيه أجرة، تريد أن تتصدق عليه هذا شأنه، هذا كما هذا الأصل في الأضحية، أنك تتبرع وأنك تتصدق وأنك توزع إلى من ترى أنه مستحق، ولو كان الجزار ولو كان الذباح من المستحقين للصدقة فلك ماذا؟ أن تعطيه شيء منها، لكن بهذا القصد أن تكون صدقة. أما أنك تعطيه كأجرة حساب مقابل، هذا لا يجوز، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة أخرى إخواني في الله، وهي: هل يجوز أنك تتصرف في باب الأضاحي ببيع شيء منها؟ تبيع شيء، مثل رجل ذبح ذبيحة العيد ويرى أنه نصف شطر هذه الأضحية كافية له، ويحب أن يستفيد من الشطر الثاني، وخاصة أنه في أيام الأعياد يريد أشياء، ويرى أن الناس بحاجة إلى اللحم، فقال سأبيع، سأبيع شيء من هذا اللحم للغير. هذا قال العلماء كما إذا فهمت المسألة الماضية ستفهم هذه المسألة، وهي المنع، لا يجوز أن تبيع شيء من لحم الأضحية. قال إمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال اتفقوا على أن لحمها لا يباع، اتفقوا على أن لحمها لا يباع، هذا بالإجماع، ما يجوز أن تبيع شيء من لحم الأضاحي. لكن هناك مسألة اختلف فيها العلماء، وهي من أراد أن يبيع الجلد، من أراد أن يبيع الجلد لكي يتصدق بثمنه، لكي يتصدق بثمنه بهذا القيد. الأصل أن البيع لا يجوز للاتفاق، بل لأحاديث حسنها جماعة من أهل العلم، فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. إذا كان هذا في الجلد فمن باب أولى اللحم، ولهذا قام الاتفاق، قام إجماع العلماء على أن أجزاء الأضاحي ليست معدة للبيع. لكن تأتي هذه المشكلة وهذه المسألة، أنا سأبيع وخاص الجلد، لكن بقصد آخر، ليس قصد التكسب لا، وإنما أريد أن أخذ هذا المال، مال الجلد، لكي أتصدق، لأن هذا الجلد ما أحد سينتفع به، أنا سأرميه، سأرميه ما سأنتفع. نعم بعض الناس، وهذا قليل من ينتفع، لكن يقول قال أنا هذه أنا أريدها لوجه الله، من وإلى الجلد ما أحد سيأخذه مني كجلد، أكثر الناس يرمونه في المزبلة، أنا سأبيع، بيعه ريعه سأجعله صدقة من تتمة الأجر. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، ذهب جمهور العلماء للمنع، أكثر العلماء تمسكا بظاهر الحديث أنك لا تبع منها شيئا، الشرع منعك، وتقيد بما ذهب إليه الشرع، ولا تفتح باب الاجتهاد في هذا المقام. وذهب جماعة من أهل العلم وإلى جواز ذلك، وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي، أحمد وإسحاق والأوزاعي يرون جواز هذا البيع، بيع الجلد بقصد التصدق عليه، لأن صرف المال سيعود ماذا؟ في أمر الصدقة، صرف المال سيعود في أمر الصدقة، ومما يعود إلى فضل الأضحية. وبهذا إخواني في الله، بهذه المسألة انتهينا من مسائل الذبح، وبهذا تمت هذه السلسلة المباركة، وحاولنا فيها الاختصار قدر الإمكان حول مسائل الأضاحي والذبح. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.